وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد وقف الحديث بنا في المرة السابقة عند حديث البخاري الذي أخرجه بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صمعاء لقتلتهم به، لو اشترك فيه أهل صمعاء لقتلتهم به. واضح من سياق الحديث أن هذا الغلام الذي قتل قتل غيلة، يعني غفلة، أخذ على غرة، وأن عمر رضي الله عنه يقرر حكما شرعيا، وهو جواز قتل الجماعة الذين اتفقوا أو تآمروا أو تواطؤوا أو اشتركوا أو تعاونوا على قتل واحد، جواز أن يقتل هذه الجماعة بواحد فقط. ويؤكد هذا المعنى ويزيده وضوحا بقوله: لو اشترك فيه أهل صنعاء، يعني لو اشترك جميع سكان صنعاء باليمن في قتل شخص واحد وتعاونوا على ذلك أو تواطؤوا عليه أو اشتركوا فيه لقتلتهم جميعا بهذا الشخص الواحد الذي قتلوه. يعني يقتص للواحد بهذا العدد الضخم من الناس، وهذا فيه تأكيد كما هو واضح على أن الإسلام يراعي حرمة الدماء، وأن دم المسلم يجعل له الإسلام منزلة عالية، فيراعي حرمته بصورة عالية، حتى إنه لا يقتل الجماعة أو العدد الوافر الكثير إذا اجتمعوا أو اشتركوا أو تعاونوا على قتل شخص واحد. الأحكام المأخوذة من هذا الحديث، أولها يقول إن هذا الحديث يدل على قتل الجماعة بالواحد، وهو مذهب جماهير العلماء، قتل مجموعة كبيرة بشخص واحد لأنهم تآمروا أو تواطؤوا أو اشتركوا أو تعاونوا على قتله. قال ابن القيم رحمه الله: اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. يقصد أن هذا الحكم يمكن أن يكون في ظاهره مخالفا للأصل، وهو أن من قتل يقتل، لكن كون هناك جماعة كبيرة تقتل بشخص واحد فقط، يمكن أن يعترض على هذا بأن ينبغي أن يقتل واحد أمام واحد. لكن يقول إن هذا التقرير الذي أقره جمهور العلماء ينبه على أن الشريعة أغلقت الباب إلى سفك الدماء إغلاقا محكما، فمنعت من سفك الدماء، ولذلك قررت أن يقتل الجماعة بالواحد حتى لا يكون هذا ذريعة إلى أن اشتراك واحد يؤدي إلى اشتراك مجموعة في قتل واحد يمكن أن يؤدي إلى أن يكون دمه هدرا. ولذلك هذا ينبغي أن نربط بينه وبين المؤامرة التي اجتمع عليها المشركون وأرادوا بها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت المؤامرة قبل الإسلام، يعني عند هؤلاء المشركين، أنهم أرادوا أن يتآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوا دعوته معه. فكان الاقتراح الذي ترجح عندهم في ليلة الهجرة أن يختار من كل قبيلة رجل شاب واحد فقط، فإذا خرج عليهم ضربوه ضربة رجل واحد واجتمعوا عليه فتفرق دمه في القبائل، يعني لا يعلم قاتله. فإذا أصبح القاتل مجهولا لا يعلم من هو في هذه المجموعة، صارت المجموعة بالكامل عند المشركين براءة. فأراد الإسلام أن يبطل هذا المذهب الفاسد، وهو أن اجتماع عدد من الناس أو مجموعة من الناس على قتل رجل واحد يؤدي إلى جهالة القاتل الحقيقي فيصبح دمه هدرا، وهي المؤامرة التي نبهت عليها كتب السيرة في محاولة المشركين لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إن أهله إذا رأوا أن القتلة عبارة عن مجموعة متنوعة من القبائل من كل قبيلة رجل، فلا يستطيعون أن يحددوا من هو القاتل الحقيقي الذي أزهق الروح بسيفه أو برمحه، يقولون فيضيع دمه أو يتفرق دمه بين القبائل، يعني لا يكون هناك قصاص ولا معرفة بمن قتل حقيقة. فأرادت الشريعة أن تبطل هذا المذهب الباطل، فقرر جمهور الفقهاء على أن الجماعة يقتلون بواحد إذا اشتركوا في قتله أو تعاونوا عليه، وقد ضربنا لهذا أمثلة في الدرس السابق في نهايته، بأن يضرب مجموعة رجلا واحدا بأسلحتهم في وقت واحد أو بوسائل المفرد منها لا يقتل، كاجتماعهم على قتله بالعصي أو قتله بالأحجار أو نحو ذلك. يقول يقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به لو انفرد، وإن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل كما لو ضرب به كل واحد بحجر صغير فمات فلا قصاص عليه ما لم يتواطأ على ذلك الفعل ليقتلوه به، فعليهم القصاص لئلا يتخذ ذريعة إلى درء القصاص. الحقيقة هو ذكر تقسيم فقهي دقيق نقلا عن الفقهاء، وهذا يدل على سعة عقول فقهاء الشريعة بصورة لا يساويهم فيها ولا يدانيهم أي فقهاء في شرائع أخرى أو قوانين أرضية. يقولون إن اجتماع الجماعة على قتل واحد له ثلاث احتمالات لا رابع لها، إما أن يقتلوه جميعا باستعمال شيء لو استعمله كل واحد منهم منفردا فإنه يقتل به، كأن تجتمع جماعة على قتله بالرشاشات أو بالمسدسات، فإن استعمال أي واحد فيهم لسلاحه يكفي لقتله، فلو اجتمعوا على قتله بوسيلة هذه الوسيلة لو انفردت تقتل، يقول فإن هذا يعني أن يقتل الجماعة بالواحد. هذا الاحتمال الأول، أن كل واحد من القاتلين يضرب بوسيلة هي منفردة تؤدي إلى القتل، 10 كل واحد يطلق رشاش أو طلقات نارية من مسدس أو نحو ذلك، بحيث أنه لو واحد فقط يمكن أن يقتل بهذه الوسيلة. يقول فهذا اجتماع لجماعة على قتل واحد بوسيلة يمكن أن تقتل منفردة لو استعملها فرد واحد، هذا الاحتمال الأول. يقول فهؤلاء يقتلون جميعا. الاحتمال الثاني أن يقتلوه بوسيلة لو انفردت لا تقتل، كأن يضربه كل واحد منهم بعصا أو بحجر، فهذا الحجر لو انفرد لا يقتل، لكن مع اجتماع الأحجار قتل، ضربه كل واحد بعصا، العصا يمكن أن تقتل أو لا تقتل، والحجر كذلك، إذا معنى العصا لو انفردت لا تقتل، لأنها لا تقتل إلا إذا جاءت في مكان معين من البدن وبقوة معينة، لكنها ممكن أن تجرح أو تكسر أو نحو ذلك. فهؤلاء قد قتلوه بوسيلة لو انفردت فإنها في الغالب لا تقتل. يقول هذا الاحتمال الثاني ننظر فيه، وهذا من دقة الفقهاء. الصورة الثانية ننظر فيه، نقول هل اتفقوا على قتله قبل أن يضربوه بالأحجار أو بالعصي، أو مؤامرة لقتل فلان ثم استعملوا العصي كوسيلة لتنفيذ القتل فقتل؟ يقول فهؤلاء أيضا يقتلون لأنهم تآمروا على قتله بهذه الوسيلة، وإن كانت هذه الوسيلة منفردة لا تقتل، لكنهم اتفقوا على قتله قبل أن يقتلوه،
من أين جاء الفقهاء بهذا مع أن الضرب بالحجر أو بالعصي لا يقتل؟ جاءوا بأن هذا التآمر المسبق يجعل هذه الصورة من صور القتل هي صورة شبه العمد. العمد أن يقصد وينوي أن يقتل بوسيلة تقتل، شبه العمد يقصد وينوي أن يقتل ويستعمل وسيلة قد لا تقتل. الخطأ لا يقصد القتل وإنما يستعمل أي وسيلة سواء تقتل أو لا تقتل، لكنه لم يكن يقصد القتل. واحد بيصيد طيور أو يريد أن يقتل حيوان مفترس فقتل رجلا حتى ولو بالسلاح، هذا خطأ. يقولون الصورة الثانية أنهم تآمروا أو اتفقوا على قتله قبل أن يقتلوه، فهؤلاء أيضا يقتلون به جميعا وإن لم تكن الوسيلة قاتلة، لكن النية والقصد إلى قتله جعل حكمهم مساويا لحكم من استعمل وسيلة تقتل منفردة كالرشاشات والمسدسات. إذن النية، النية الفاسدة وهي قصد القتل والتآمر عليه والاتفاق عليه، نقلت حكم العصي والحجر الصغير إلى حكم الرشاش والمسدس. إذن خطورة النية، النية في الخير تنفع والنية في الشر تضر، يعني رفعت خطورة الحكم وزادت عقوبة الحكم. ونفس هذا الشيء المحاكم تأخذ به وهو مبدأ القصد وعدم القصد، هل كان يقصد أو لا يقصد، والمحامي يجتهد دائما في إفساد مسألة القصد والنية، في إبطال هذه المسألة بحيث يخفف العقوبة ويحولها من العمد إلى الخطأ، لأن هذه النية هذا القصد جعل العقوبة المترتبة على ضرب واحد بالعصا أو بحجر صغير مساوية لضربه برشاش قاتل أو بمسدس، رفعته في الحكم إلى مرتبة العمد. بقي الاحتمال الثالث وهو أن يضربوه بالعصي، أقصد بوسيلة لا تؤدي منفردة إلى القتل، ولم يتفقوا ولم يتآمروا قبل ضربه على قتله، ضربوه بأحجار أو بعصي أو بأي شيء أو بسياط بالصوت ولم يقصدوا القتل ولم يتآمروا عليه لكنه قتل. يقول فهذه الصورة الثالثة لا يقتل فيها الجماعة بالواحد. وهذا التفريق والتوضيح والبيان ينبه على مسألة مهمة نحتاج إلى أن نتذكرها كثيرا، وهي الفرق بين أن تقرأ النص في القرآن أو في السنة وبين أن تفهم هذا النص الذي قرأته. فرق واضح بين قراءة النص وبين فهم النص، وضلال من ضل وفساد من فسد من الفرق الضالة ومن غيرهم هو سوء فهمهم لنصوص الشريعة. ولذلك الجميع يستدل تقريبا بنفس النصوص، تجد النص الواحد في القرآن أو في السنة تستدل به الفرق الضالة ويستدل به أهل السنة، هو نص واحد. هؤلاء يستدلون بطريقة وهؤلاء يستعملون النص بطريقة أخرى. إذن الضلال أو الفساد أو الخلل أو الخروج عن الفرقة الناجية أو الاختلاف بين الأمة في كثير من صوره أصله سوء فهم النصوص التي هي أدلة الجميع. ولذلك بعض الناس يقرر حكما معينا ثم يقول والله الحكم مذكور في القرآن ويقرأ نصا أو مذكور في السنة ويذكر حديثا، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأن كلام عمر بن الخطاب هنا الذي أقره الصحابة فصار إجماعا في صورة معينة. عمر رضي الله عنه قال قولا مطلقا، قال كما جاء النص لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. الفقهاء من كلام عمر فرعوا هذه الاحتمالات الثلاث، مع أن عمر لم يذكر ثلاث حالات، عمر رضي الله عنه ذكر حكما عاما لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. الفقهاء وقفوا عند الكلمات والأحرف وفرعوا المعاني منها تفريعا عجيبا دقيقا. عمر يقول لو اشترك، فيبين أن الدافع إلى قتل الجماعة الاشتراك، الاشتراك في ضربه أو الاشتراك في قتله. يقصد الاشتراك في ضربه ولا الاشتراك في قتله؟ يقصد الاشتراك في قتله وليس في ضربه. إذن عمر لا يقصد لو اشتركوا في ضربه فقتل، اشترك فيه. من أين استطعنا أن نفهم هذا أو كيف فهم الفقهاء ذلك؟ قالوا إن عمر يقول لو اشترك فيه، والضمير في فيه الهاء يعني لو اشتركوا في قتله. لماذا في قتله؟ لأن بداية الحديث يقول قتل غلام ولم يقل ضرب غلام، إذن عمر يتكلم عن قتل وليس عن ضرب. الضرب يمكن أن يفضي إلى قتل وقد لا يفضي إلى قتل، لكن عمر يقول لو اشترك فيه يقصد الكلمة الأولى قتل غلام. لو اشترك فيه يعني لو اشترك في قتله. وكلمة اشترك موحية وفيها دلالة على القصد، اشترك يعني تشم منها رائحة اتفاق ومؤامرة، لأن الضرب المقصود منه التأديب، يعني أراد مجموعة أن تؤدب غلاما أو واحدا فضربوه بالعصي تأديبا، هذا اشتراك لكنه في الضرب وليس في القتل. المهم أن هذه الاحتمالات الثلاثة ذكرها الفقهاء لبيان هذا الحكم في البداية وذكر الاختلاف فيه. قتل الغيلة اختلف فيه العلماء، وهذه الفائدة الثانية أو الحكم الثاني. وقد قلنا بأن قتل الغيلة هو القتل على غفلة من المقتول، يعني أخذه على غرة، خيانة يعني. يقول اختلف فيه العلماء، فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن المطالبة بالدم فيه من حق أولياء الدم، وأن لهم العفو والدية والقصاص، فأمره موكول إليهم، وإذا قتل فإنه يقتل قصاصا. يعني إيه؟ لاحظ الكلمة المجملة التي ذكرها فإنها مهمة، ذكرناها تفصيلا قبل ذلك. يقول لهم العفو والدية والقصاص. نحن ذكرنا قبل ذلك أن القتل يمكن أن يكون عمدا ويمكن أن يكون خطأ أو شبه عمدا. القتل العمد الحق فيه وحكم الله فيه القصاص، يعني من قتل غيره عمدا يقتل به، على تفصيل للفقهاء في ذلك. فإذا عفى أهل القتيل وهم ورثته عن القصاص فإنهم ينتقلون من القصاص إلى المطالبة بالدية، وهي ثمن أو قيمة 100 بعير. فإذا عفوا عن كل الدية فقد عفوا عفوا مطلقا وأجرهم على الله، وهذه أفضل المنازل. وإذا عفوا عن جزء من الدية فلهم المطالبة بالباقي، المتبقي من الدية. إذن في حالة القتل العمد أولياء الدم وهم الورثة وهم أهل القتيل لهم أن يطالبوا بالقصاص، ولهم أن ينتقلوا من القصاص إلى الدية، ولهم أن ينتقلوا من الدية إلى العفو الكامل، أو من الدية إلى العفو الجزئي، يعني يعفون عن جزء من الدية ويطالبون بالجزء الآخر، كقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، شيء من الدية، فاتباع بالمعروف يعني متابعة للجزء المتبقي من الدية بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن هذه الاحتمالات الثلاثة في قتل عبد، قصاص أو دية أو عفو بنوعين جزئي أو كلي بعد إثبات الحق وبيانه. وإثبات القتل في حد ذاته إما أن يكون بإقرار واعتراف اختياري لا إكراه فيه بحبس أو ضرب،
وإما أن يكون بشاهدي عدل يشهدون بعد تعديلهم وإثبات أنهم من العدول أنهم رأوا بأعينهم أن فلانا يقتل فلانا. هنا يقول المقتول غفلة أو غرة أو خيانة، يعني غدر غير المقتول مواجهة، يعني واحد بيطارد واحد ويقتله، فهذا ليس غدرا ليس غيلة، وإنما الهارب يفهم أنه مطلوب للقتل والمطارد يفهم أنه يقتله، أو مجموعة اتفقت وذهبت تقتل فعلم أنهم سيقتلونه فقتلوه. لكن المقتول غيلة أي خيانة أو غدر، كأن جاءه وهو في غفلة من وراء ظهره فقتله أو نحو ذلك. إذن دقة فقهاء الشريعة يتحدثون عن التفريق بين صورة القتل أو كيفية القتل التي تقع عن شجار أو مخاصمة أو مطاردة أو نحو ذلك، وصورة قتل الغيلة أو الغدر التي تقع في غفلة من المقتول. فيقولون هذا المقتول الغافل الذي قتل غفلة، الأصل أن صاحب الحق في المطالبة بالقصاص أو بالدية أو بالعفو هم ورثة القتيل. فالفقهاء يقولون، وأيضا إذا قتل غيلة فإن ورثة القتيل يطالبون بالقصاص أو ينزلون إلى الدية أو إلى العفو. الإمام مالك يخالف الأئمة الثلاثة ويقول بل من قتل غيلة فإن هذا كالحرابة، يعني كقاطع الطريق، ليس لأولياء الدم حق في المطالبة، وإنما المطالبة تكون من اختصاص ولي الأمر. يعني إيه من اختصاص ولي الأمر؟ إيه الفرق إن ولي الأمر يطالب أو أهل القتيل يطالبون؟ الفرق يظهر في الحكم المترتب على اختلاف القولين. أولا الإمام مالك عندما يقول، وهذا من الدقة الفقهية، عندما يقول بأن ولي الأمر الحاكم أو القاضي هو الذي يعاقب ويطالب بالعقوبة وليس أهل القتيل، فإنه يرتب على هذا أن أهل القتيل لو ذهبوا إلى القاضي أو ولي الأمر وقالوا قد عفونا عن القاتل فلا قيمة لعفوهم، لا يقبل، مع أن الأصل أنه يقبل، لكن لأنه نظر إلى قتل الغيلة فوجد فيه إخلالا جسيما بأمن واستقرار المجتمع. وفرق كبير بين من يعلم أو يشعر أن ناسا يريدون قتله، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فيحاول حماية نفسه أو الدفاع عن نفسه أو الهروب إلى مكان آخر أو المقاومة أو أي شيء، وبين من يقتل غيلة وغدرا سيكون كل إنسان يمشي في الطريق غير آمن على نفسه من أن يقتل من الخلف. إذن الإمام مالك نظر إليها نظرة حساسة جدا، وقال إن قتل الغيلة والغدر والخيانة فيه إخلال جسيم بأمن المجتمع، فلا يقبل فيه عفو أهل القتيل ولا عبرة لعفوهم، وإنما ولي الأمر هو الذي يقيم العقوبة ولا يسمح بالعفو، بحيث يصبح هناك قدر من الأمن والأمان، وينحصر احتمال القتل في من يقع بينهم شجار أو خصومة مباشرة أو من يتوقع أنه سيقتل، لكن يريد أن يحسم وأن يمنع بقوة أي احتمال قتل من طريق الغدر أو الخيانة أو الغيلة، يحمي المجتمع من هذا. فيقول إن صورة قتل الغيلة يكون الاختصاص فيها لولي الأمر أو للقاضي وليس لأهل القتيل. إذن الاختلاف الأول أن أهل القتيل لو ذهبوا جميعا أمام القاضي وقالوا قد عفونا عن القاتل لا يقبل منهم هذا العفو ولا يقره، لأن المسألة نقلت من حق أفراد معدودين هم أهل القتيل إلى حق مجتمع له الحق أن يعيش في أمن وأمان. الأمر الثاني أن ولي الأمر أو القاضي عندما يحكم بعد استيفاء الأدلة القاطعة بقتل القاتل لا يكون القاتل في هذه الحالة الثانية قد قتل قصاصا لأنه قتل غيره، وإنما يقتل حدا يعني عقوبة لكل من قتل غيلة أو غدرا.
وطبعا هذا يفيد وسوف نتكلم عن خلاف الفقهاء في هذه النقطة. يفيد أيضا في مسألة القاتل المجهول، أقصد المقتول المجهول. يعني لو تصورنا المسألة على النحو الآتي: ضمن احتمالات القتل يمكن أن يكون القاتل مجهولا، فإذا عجزت الوسائل والقرائن والأدلة على إثبات القاتل أو إحضار القتل أو ضبط أو معرفته، تقيد ضد مجهول، لكن بيت المال يدفع الدية لأهل القتيل. الصورة المقابلة يمكن أن نتصور أن المقتول مجهول، واحد قتل وأخفيت معالم بدنه فأصبح مجهولا ولم يوجد من يسأل عنه ولا يبحث عنه، يعني لم يستدل على شخصه. فعندما نقول بمذهب الأئمة الثلاثة في هذا الذي قتل، إذا أثبت الشهود بأدلة أنه قتل غدرا، قتل غدرا يعني إيه؟ يعني رآه الناس يقتل وخافوا من الاقتراب من القاتل أو الإمساك به أو أمسكوه، لكنه كان قد أخفى معالم المقتول، معالم القتيل، كصورة السأر الذي يحدث فيه تتبع في البلدان مثلا، فتصبح المسألة أن المقتول لا يسأل عنه ومعالمه قد اختفت، يعني المقتول مجهول، وبالتالي لن يوجد ورثة قتيل يطالبون بالقصاص ولا يطالبون بالدية. إذن على مذهب الأئمة الثلاثة القاضي سيحكم حكما يناسب قدر معين من الخطأ، لكن على مذهب الإمام مالك عندما يقول بأن قتل الغيلة من حق ولي الأمر، إذن ولي الأمر مباشرة تقوم عنده الأدلة والشهود فيحكم بالقتل حدا دون حاجة إلى أن ينتظر أهل القتيل، فيصبح هذا الاختلاف له تأثير بهذا الاعتبار. يقول: اختلف الفقهاء فيما يوجبه قتل الغيلة، يعني الغدر والخيانة. قال الأحناف والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر أنه يوجب القتل قصاصا كسائر أنواع القتل عمدا وعدوانا، وبهذا يصبح الحق في قتل الجاني لأولياء الدم من ورثة القتيل أو عصبته، فيجب تنفيذه إن اتفقوا على ذلك، ويسقط بعفوهم أو عفو بعضهم. طبعا كلمة عفوهم أو عفو بعضهم هذه أيضا مهمة. نتصور أن أهل القتيل اختلفوا فيما بينهم، يعني المقتول أو القتيل قتل عمدا، فقال بعضهم نطالب بالقصاص وقال بعضهم نقبل الدية، اختلف، سقط القصاص وثبتت الدية. لأن الاختلاف يعني إيه؟ يعني أن هناك عفو جزئي وقع في القصاص. العفو الجزئي في القصاص يعني أنه لا قصاص، لأن عفو جزئي يعني القتل لن يتم، فانتقلوا إلى الدية. ثم لما انتقلوا إلى الدية عفى بعضهم ولم يعفو بعضهم، بعضهم قال أنا عفوت عن نصف الدية التي لي، وبعضهم قال لن أعفو عن شيء. إذن يحسب نصيب الذي عفى ويقسم من الدية ويدفع الباقي. إذن معناه أن الحق في الدية لا يضيع، لأن الدية تقبل التجزئة والتقسيم أموال، لكن القصاص لا يقبل التقسيم ولا التجزئة، فإذا عفى بعضهم سقط القصاص، لابد أن يجتمعوا ويتفقوا على المطالبة بالقصاص. طبعا هذا أيضا فرق دقيق، أن لو انتقلنا إلى الحكم الثاني في مذهب الإمام مالك القول الثاني، يصبح اختلافهم بالقصاص ليس له قيمة. يعني لو أخذنا بمذهب الأئمة الثلاثة اختلافهم بالقصاص يسقط القصاص ويوجب الدية، إذا لن يقتل القاتل، لكن لو أخذنا مذهب الإمام مالك في قتل الغيلة أو الغدر فإن اختلافهم بالقصاص أو حتى عدم اختلافهم بالقصاص يصبح القصاص غير موجود، لأن القتل إذا وقع سيقع حدا، فلا قيمة لعفو بعضهم ولا لعفوهم جميعا. وقال جمع من أهل العلم منهم الإمام مالك وابن تيمية وابن القيم ومن وافقهم أنه يوجب قتل الجاني حدا لا قودا، فتولى تنفيذه السلطان تنفيذه السلطان أو نائبه ولا يسقط بعفو أحد. وقد استدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة، وطبعا كما ذكرنا أن اختلاف الفقهاء في فهم النصوص هو الذي أفضى إلى اختلافهم في الأحكام الفقهية، لكن فرق بين اختلاف في فهم الفقهاء للنص الواحد واختلاف في فهم غيرهم من عامة الناس للنص الواحد. فهم الفقهاء للنص الواحد عندما يختلفون فيه فإن هذا يعني أن هذا النص يحتمل هذه الأحوال من الاختلاف والوجوه من الاختلاف، يعني يحتمله لغة ويحتمله شرعا، لكن اختلاف غيرهم في النص من عامة الناس في مجالسهم العامة لا يعني أن النص يحتمل هذا الاختلاف. وهذا تفريق مهم، يعني هذا الثاني من الاختلاف المذموم، لأنه اختلاف مبني على الجهل، لكن اختلاف الفقهاء من الاختلاف المحمود لأنه مبني على علم بلغة العرب التي نزل بها القرآن وبنصوص ومقاصد الشريعة العامة. ذكر بعد ذلك قرار هيئة كبار العلماء بشأن قتل الغيلة أي الغدر والحيلة والخداع، وذكر في هذا القرار ما يلي: عرض على الهيئة العامة على هيئة كبار العلماء البحث المعد في هذا الموضوع، وبعد قراءته في المجلس ومناقشته في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء وتداول الرأي، وحيث أن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمدا وعدوانا على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو انتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سر أو نحو ذلك، وكان يخدع شخصا حتى يأمنه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفا من أن يطلبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه مثلا للتخلص منه أو العكس. يعني ضرب أمثلة واقعية بصور قتل الغيلة أو الغدر. واضح من هذه الصور المذكورة أن قتل الغيلة أو الغدر واضح فيه أن الغدر هو الأصل، ولذلك ضرب له الأمثلة الواضحة التي لا تحتمل وجوها أخرى. يقول يأخذه إلى مكان آمن، يعني يستضيفه في بيته مثلا أو في غير بيته في أي مكان، ويقدم له طعاما ثم يقتله من الخلف، فهذا لا شك أنه غدر وخداع. يعني ليس هناك أدنى احتمال أن يحتمل القتل أو يسرق ماله ثم بعد الانتهاء من السرقة يخشى من الإبلاغ عنه أو ذكر أوصافه فيمسك به ويقبل عليه فيقتله تخلصا من إفشاء هذا الأمر. وأدخلوا في ذلك قتل الزوجة لزوجها وقتل الزوج لزوجته، طبعا هذا في بيته، ثم يسارع القاتل أيا كان إلى إبلاغ جهات الاختصاص بأن الطرف الآخر قد قتل. هذا أيضا من إذا ثبت فهو من قتل الغيلة. واضح أن قتل الغيلة غير مسبوق بمقدمات نتوقع معها القتل أو باختلاف يمكن أن يفضي إلى القتل، ولكنه مشتمل على الغدر والحيلة والخداع، مع أن المقتول في كل صور قتل الغيلة لا يتوقع القتل ولا تظهر أمارات على القاتل بأنه يهم إلى قتله حتى يدافع عن نفسه أو ينجو أو إلى آخره. يقول: لذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا عضو واحد أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا ولا يصح فيه العفو من أحد، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى. لأن القرار كان أن من ثبت أن قتله غيلة يقتل، وهذا هو المعمول به الآن في السعودية. القتل غيلة غدرا وخداعا يقتل، يعني معناه إذا عرض على المحكمة بناء على هذا القرار، إذا عرض على المحكمة أن زوجا قد قتل زوجته وهي نائمة فلا شك أن هذا غيلة، أو العكس، أو أنه استضاف أحدا في بيته ثم قتله من الخلف فهذا غيلة، أو قتل صديقا أو صاحبا كان في الظاهر حميما له ليأخذ ماله أو غير ذلك فهذا غيلة. أي صورة من هذه الصور يقولون إذا ثبت صورة قتل الغيلة فإنه يقتل حدا ولا يقبل فيه العفو ولا تخفيف العقوبة. إذا معناها لا في نقض ولا استئناف، لكن بشرط أن يثبت القتل بأدلته الشرعية، وأن يثبت أيضا أنه قتل غيلة، يعني حيلة وخداع ومكر وخيانة وغدر. ثم جمعوا نصوص أو بعض نصوص القرآن والسنة وأدلة أخرى التي توجه وتؤول على أنها في الغيلة. ذكروا آية الحرابة في القرآن الكريم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والآية معروفة في الحرابة في القرآن الكريم. لكن ذكروا من السنة لو تذكرون حديث البخاري ومسلم أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. لما تكلمنا في هذا الحديث هو هنا أضاف إضافة غير الذي تكلمنا فيه قبل ذلك، لأن هذا الحديث قلنا إن من الواضح فيه ككلام الفقهاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ رأي أهل الجارية المقتولة في شيء، ولم يطلب منهم النزول عن القصاص، ولم يسألهم هل تريدون القصاص أو الدية أو العفو ولا شيء على الإطلاق. ثبت أن هذا اليهودي قد قتلها بهذه الطريقة ورد رأسها بين حجرين واعترف على نفسه بهذا اعترافا اختياريا، فأخذه صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يقتل بأن يرد رأسه بين حجرين. والفقهاء الذين أخذوا هذا النص وجعلوه خاصا بقتل الغيلة بدون رجوع إلى الورثة ولا أهل القتيل ولا عصبة القتيل ولا قرابة القتيل، قالوا إن النص كما في البخاري ومسلم هنا ذكر أن اليهودي قتلها على أوضاح لها أو حلي، يعني يريد أن يسرق منها أو سرق منها الحلي الذي تلبسه. إذن اليهودي قتلها غيلة، هو ليس له مصلحة في الأصل في قتلها إلا الإخفاء والتكتم على جريمة سرقة الذهب الذي معنا. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قتلها غيلة، هي جارية لم تستطع تدفع نفسها ولم تكن تتوقع القتل وإنما سرقت بهذه الصورة ثم أخذها ورد رأسها بين حجرين، فلما علم صلى الله عليه وسلم بهذا قتله بنفس الكيفية حدا لا قصاصا. يقولون لو كان هذا قصاصا لكان يطلب أولياء الجارية أهل القتيل ويسألهم أولا فيقولون نطالب بالقصاص فيقيم القصاص، أو نوافق على أخذ الدية، أو نعفو، ولكنه لم يفعل شيء من هذا، فدل على أن قتل الغيلة أو الغدر له حكم خاص يختلف عن غيره من صور القتل. استدلوا كذلك بحديث عمر بن الخطاب الذي هنا الذي معنا في هذا الباب، وقالوا أن عمر يقول لو تمال عليه أو لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، وفي أول حديث يقولون قتل غلام غيلة. إذن وجهوا هذا الكلام في حديث عمر على أن صورة القتل كانت غيلة. وطبعا ممكن تتصور أن هذا الغلام الذي قتل غيلة من مجموعة أن قبيلة اختطفت هذا الغلام من قبيلة أخرى وقتلت، إذا لم يقتل لا في شجار ولا في معركة ولا في خصوم ولا شيء، وإنما كان عبارة عن عقوبة لهذه القبيلة وإن اختطفت أحد منها كطريقة السائر. لكن المقصود أن لفظ حديث عمر أيضا جاء فيه كلمة غيلة صريحة، وأنه ذكر هذا النص مع وجود كلمة غيلة، وأنه صلى الله عليه وسلم قتل بهذه الكيفية اليهودي مع وجود أنه سرق قبل أن يقتل، قتل سرق الذهب حلي الجارية قبل أن يقتلها. إذن هم أتوا بهذه الأدلة هنا حتى يبينوا أن الغيلة له لها حكم خاص. ويقولون إن قتل الغيلة حق لله. حق لله يعني إيه؟ يعني الذي يقتل في مشاجرة فيغلب على هذا أن الحق هو حق أهل القتيل الذي قتل مقتولهم، لكن الذي قتل غدرا هذا حق أكبر من حقوق البشر، لأنه اعتدى على نفس آمنة لم تكن تتوقع منه شرا، فاستحق أن يعاقب بعقوبة أشد لا تقبل العفو. إذن من عفي له من أخيه شيء لا تنطبق عليه لأنه لا يستحق هذا العفو، والنزول من القصاص إلى الدية لا ينطبق عليه لأنه لا يستحق هذا العفو، لأن النزول من القصاص تنازل عن القصاص إلى الدية هو نوع من العفو، النزول عن القتل القصاص إلى الدية هو أيضا صورة من صور العفو، لأن المال مهما كثر لا يساوي قتل نفس. فلأجل هذا كان هذا الحكم، وهو أن قتل الغدر يترتب عليه عقوبة القتل حدا لا قصاصا، وقد ذكروا لها الأمثلة التي نبع عليها في هذا القرار. انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم آخر في نفس الباب، وهو حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، بمعناه أن أبا شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، يعني يختاروا واحد من اثنين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كلاما قبل هذا يبين يعني خطورة قتل النفس وكلام يتعلق بالقتل، ثم قال بعده أو في نهايته: من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، يعني لهم الخيار، وأهله يقصد بها ورثة القتيل أو أهل القتيل، لهم الخيار بين أحد أمرين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. وكلمة خيرتين مبين أنه يخيرهم بين أمرين: الأمر الأول أخذ العقل، ومعنى أخذ العقل كلمة العقل مأخوذة من العاقلة كما قلنا قبل ذلك، والعاقلة يعني عصبة القاتل الذين يدفعون عنه الدية في حالة عجزه عن دفعه أو في صور أخرى. إما أن يأخذ العقل يعني يأخذ الدية، أو يقتله يعني يطالبه بالقصاص. يقول يعني من قتل له قتيل يقتل في صورة العم، مخير بين قبول الدية أو الإصرار على القصاص. يقول: يؤخذ من الحديث أولا الواجب بقتل العم عند الإمام أحمد القصاص أو الدية، فيخير أولياء الدم يعني من لهم الحق في هذا في دم المقتول يعني الورثة أو العصبة بينهما، فإن شاءوا طلبوا القصاص وإن شاءوا أخذوا الدية، ولو لم يرضى الجاني. الجاني الذي هو القاتل ليس له اختيار، وإنما أهل القتيل أو عصبة القتيل أو ورثة القتيل على حسب الصورة هم الذين يختارون ويخيرون بين القصاص والدية. ويرى الأئمة الثلاثة أن الأصل القصاص، الأصل القصاص، والدية بدل عن القصاص. وطبعا الفارق بين القولين دقيق وسوف نراه الآن. يعني الإمام أحمد يقول أهل القتيل يخيرون بين القصاص والدية، فتصبح المسألة متساوية. الأئمة الثلاثة يقولون الأصل القصاص والدية بدل، فلا يخيرون، لكن نبدأ من القصاص وننتقل إلى الدية. معناه أن المسألة متقاربة. يعني لما أحد يقول يخيرون بين القصاص والدية وآخرون يقالون بل الأصل قصاص ثم الدية بدل عن القصاص، يعني معناها أنه في الظاهر ليس هناك اختلاف، الاختلاف في الألفاظ، لكن الحقيقة الاختلاف الفقهي أدق، وهذا فيه نوع من التدريب والترويض على معرفة لغة الفقهاء. الخلاف الفقهي أدق من أن تكون المسألة مجرد اختلاف في اللفظ. فهو يقول إن دليل أصحاب القول الأول هو الإمام أحمد ومن وافقه، قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يقولون إن هذا العفو أول صورة من صوره اختيار الدية بدلا من القصص، هذا نوع من العفو، يعني النزول عن القصص إلى الدية هذا عفو، انتقال من الصورة الأشد إلى الصورة الأخف أو الأقل في الشدة. ثمرة الخلاف بين القولين أن العدول إلى الدية حق عند القول الأول لأهل القتيل ولو لم يرضى الجاني، وأما على القول الثاني فإنه ليس له إلا القصاص، أما الدية فلا يستحقها إلا بصلح بينه وبين الجاني. الحقيقة الفرق دقيق للغاية، يعني الإمام أحمد يقول أهل القتيل يخيرون، تختارون القصاص أم الدية؟ فلو قالوا نختار الدية الجاني يمكن أن يكون إنسان شرير ويقول لا أدفع الدية حتى لو كان يملك مال، واقتلوني لا أدفع الدية. فعلى القول الأول الإمام يجبره على تنفيذ اختيار يخير أهل القتيل، يقصد أنهم لهم الحق المطلق في الاختيار والجاني عليه التنفيذ فقط. لكن على القول الثاني قول الجمهور يقولون ليس لهم إلا القصاص والدية بدل عن القصاص، يعني إيه؟ يعني يقولون إذا أرادوا أن يطالبوا يطالبوا بالقصاص فقط، وإذا أرادوا أن يطالبوا بالدية فعليهم أن يصالحوا الجاني على الدية، يعني لابد أن يوافق الجاني على دفع الدية وإلا فليس لهم إلا القصاص. لماذا هذا؟ لأنه في بعض الحالات يمكن أن تتصور أن أهل القتيل، يعني مسألة قتل هذا القتيل يعني لا تعنيهم بدرجة كافية، واحد مات، لكن قد تستحكم فيهم الدنيا فيطالبون بالدية لأن قتل القاتل لا يفيدهم بشيء، لكن الدية أموال. فيصبح هذا الخلاف بين الفقهاء يفرق في صورته التطبيقية بين القول الأول والقول الثاني. على القول الأول يقول اختاروا، اختارون الدية أم القصاص؟ على القول الثاني يقول ليس لكم إلا القصاص، إذا أردتم الدية فيجب أن يعقد صلح بينكم وبين الجاني حتى يوافق على الدية وتوافقون على أخذه، لكن لا يجبر على دفع الدية على القول الثاني، لكن يجبر على تنفيذ القصاص. بمعنى ايه؟ بمعنى هب انهم قالوا لا نريد قصاصا بالاجماع، متنازلين عن القصاص، فقال الجاني وانا لن ادفع الدية، فهم لا يطالبون القصاص تنازلوا عن القصاص، وهو خلى نفع دي. على القول الثاني لا قصاص ولا دية، على القول الأول الدية، ويصبح التفريق بين الحكمين هكذا.
خلاف الفقهاء في توضيح هذه المسألة، قال ذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء لأن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يكن لأحد على الجاني سبيل. يقصد أن قول الجمهور وهو الراجح أن القصاص حق لجميع الورث. يعني إذا أردنا أن نعرف حكم الله نحصر ورثة القتيل أولا رجالا ونساء كبارا وصغارا، ثم بعد ذلك نسألهم عن هذا الحق الذي لهم. فإذا واحد من الورثة فقط تنازل عن حقه في القصاص أفسد القصاص على كل الورثة. القصاص كما قلنا لا يتجزأ، يعني قال أنا متنازل عن حقي في القصاص أريد الدية فقط، أو متنازل مطلقا لا أريد شيء، لا ينطبق القصاص ولا الإعدام على القاتل، يعني يبطل الإعدام إذا واحد فقط من الورثة تنازل عن حقه، أن القصاص أو الإعدام لا يتجزأ. بعد ذلك ينتقلون إلى الدية، قد يعفو بعضهم قد يعفو كلهم، قد يعفون عن جزء أو إلى غير ذلك كما قلنا في التفصيل الذي سبق هذا. تكلمنا كثيرا في المحاضرات الأخيرة عن الدية، وكنا نذكر بأنها 100 بعير 100 جمل على وجه الإجمال، لكننا إن شاء الله في الدرس القادم سوف نتكلم تفصيلا عن الدية وقيمة الدية المستحقة لأهل القتيل، وكيف يتم تقدير وحساب الدية، وكذلك تحصيل الدية، وهذا يتعلق أيضا بمجالس الصلح في حالات القتل وما يتعلق بها من أحكام. سوف يكون هذا إن شاء الله موضوع المحاضرة القادمة. أنتقل إلى الإجابة عن الأسئلة باختصار. السؤال الأول، هل بسبب عدم تطبيق الشرع في مسألة القصاص وخاصة على العاقلة هل بالتالي لا نعطيهم من الميراث على نفس هذا النحو؟ ميراث إيه؟ الميراث قائم، ولو كان القصاص غير قائم، لكن المسألة فيها تفصيل، لكن المقصود أن الميراث ليس من الأحكام المتعلقة بالقاضي، يعني الميراث حكم الله يقسم بما حكم الله سواء بطريق القضاء أو بغير طريق القضاء، لكن القصاص حكم الله والمخاطب به ولي الأمر أو من ينوب عنه فقط، فإذا أقامه فقد أقام الشرع في هذا الحكم، وإذا أوقفه أو عطله فقد عطل شرع الله في هذه المسألة، وهو المسؤول أمام الله عما عطل من حكمه. لكن القصاص لا يقوم بين الناس، لما يقوم من طريق ولي الأمر، لكن الميراث يقوم بين الناس ولو بدون رجوع إلى ولي الأمر أو القاضي كالعبادات الأخرى. نعمل في المنطقة الصناعية الثالثة ونقيم طول الأسبوع في المجورة 39 ونسافر الخميس، هل يجوز لنا قصر العصر مع الظهر لأننا لا ندركه في الطريق ونحن في المنطقة الصناعية الثالثة؟ حقيقة كلام غير دقيق في السؤال، لكن تتم الصلاة طوال أيام الأسبوع من 3 إلى 39، أنا أعتقد أن الفارق في حدود 10 دقائق، مسافة تساوي حوالي 10 دقائق أو قريبا منها، لكن في أيام السفر الخميس والجمعة تقصر الصلاة في الطريق إن شئت، أو تجمع الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا إن شئت حسب ظروف السفر، لكن في أيام الأسبوع التي تقيم فيها في داخل المدينة لا تقصر الصلاة، لأنك مقيم ولك مكان تقيم فيه خلال الفترة التي تبقى فيها هنا. لماذا سمي جبل عرفات بعرفات؟ هذا السؤال لا يجاب عنه في المحاضرة، لأنه يدل على أن السائل لا يقرأ مجلة التوحيد، وجميع التعريفات الخاصة بمناسك الحج تفصيلا ذكرت في مجلة التوحيد في العدد الأخير، عدد ذي الحجة، بما فيها السبب في تسمية جبل عرفات سواء ما جاء منها صحيحا في لغة العرب أو التنبيه على الروايات التي لم تصح. أدركت صلاة الفجر مع الإمام جماعة ولم أستطع أن أصلي السنة قبل صلاة الفجر، هل أصلي سنة الفجر بعد الفرض مباشرة؟ نعم أصليها بعد الفرض مباشرة. هل يجوز أكل البصل حيا؟ لا، نيئا نيئا، يعني كلمة يميت طبخا لا تدل على وصف البصل بأنه حي. السنة أن يمات طبخا، يعني يطبخ حتى تزول عنه الرائحة الكريهة. هل الزواج يعتبر سمة تفضيل في الإمامة إذا تساوت بقية السنة الإصبع بدفن الميت؟ الأصل أن الميت لا ينقل، لكن يجوز نقله إلى البقاع المقدسة لدفنه فيها ما لم يؤدي إلى ضرر أو تلف آخر، كنقله إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى بيت المقدس، يدفن في هذه البقاع المقدسة، على خلاف في ذلك بين الفقهاء. لكن إذا كان النقل يسيرا، يعني يوصل إليه بسرعة من خلال السيارات، فهذا لا بأس به حتى يكثر عدد المصلين عليه والداعين له بالرحمة والمغفرة. ليس من السنة قراءة سورة ياسين على الميت، لكن ورد حديث ضعيف بقراءتها على المحتضر وهو المقارب للموت ليتذكر بها الآخرة، والحديث الوارد فيها ضعيف. وكذلك التوجيه إلى القبلة في خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول بتوجيه الميت إلى القبلة، وبعضهم يقول بل يبقى على الهيئة والحالة التي هو عليها عند موته. هل من السنة إخراج الحائض والنفساء والجنب عند الميت؟ هذه بدعة. إخراج حائض أو نفساء أو جنب عند الميت هذه بدعة. هل من السنة تقليم الأظافر وحلق العانة وتنظيف مواضع النجاسة والقاذورات وجعل التراب في عيني الميت؟ التقليم الأظافر قد يكون من السنة يقول به بعض أهل العلم، لكن حلق العانة ليس كذلك، وتنظيف أماكن خروج النجاسات والقاذورات أيضا من السنة، وجعل التراب في عيني الميت من البدعة. هل من السنة تلقين الميت عند دفنه وما كيفية تلقين؟ تلقين الميت عند دفنه بدعة، ليس عليها دليل في السنة الصحيحة. السنة استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فورد في السنة الاستغفار والدعاء. هل من السنة التعزية عند القبور؟ من السنة التعزية لأهل الميت عند أول فرصة تسمح بمقابلتهم، سواء كانت عند القبور أو بعد القبور، عند أول فرصة تسمح بمقابلتهم في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو العاشر، لا يضر، عند أول فرصة تسمح، والعزاء مرة واحدة. إذا قابلت أهل الميت تعزيهم في ميتهم وتدعو له بالرحمة والمغفرة، وليس هذا مقيدا بزمن أو مكان. قيام حلف الناتو بضرب الصلب هل هو من أجل المسلمين أم من أجل السيطرة على العالم أم لماذا؟ الأخ السائل لا يشغل نفسه بهذا، لكن لا يوجد في العالم من يفعل شيئا لأجل المسلمين، حتى المسلمين لا يفعلون لأنفسهم شيئا. فإذا كان المسلمون لا يفعلون للمسلمين، تتوقع من غير المسلم أن يفعل المسلم؟ أنت لم تفعل لنفسك شيئا، فكيف تنتظر من غير المسلم أن يفعل لك؟ انتظرت كثير من الدول الإسلامية، بل كل الدول الإسلامية تقريبا، إلى أن أعلنت الدول غير الإسلامية أنها ستساعد المسلمين في كوسوفا وألبانيا، ثم أعلنوا بعدها أنهم سيساعدون. اتبعونا سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه، في البدعة والباطل وليس في الخير. حكم التجارة في كلاب الحراسة والصيد والكلاب البوليسية؟ كل الكلاب بكل أقسامها وأنواعها لا يجوز شراؤها ولا بيعها على الإطلاق. يحرم بيع وشراء الكلاب حتى لو كانت كلاب حراسة أو كلاب صيد أو غيره. لكن إذا كان من يحتاجها يحتاج احتياجا تأذن به الشريعة ولم يجدها إلا بثمن فله أن يدفع الثمن ويشتري الكلب، لكن يحرم على بائعه أن يأخذ ثمنا. لكن إذا كما يقول بعض أهل العلم إذا قدر المجهود المبذول في تدريب الكلاب فيأخذ عوضا عن هذا المجهود وليس ثمنا للكلب. يعني يقول إن قيمة تعليم هذا الكلب الصيد أو تعليم هذا الكلب الحراسة المجهود المبذول فيها يساوي مبلغ كذا، ولا يقول إن ثمن هذا الكلب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. خروج الدم اليسير على أثر الجرح ويصلي في المسجد يفسد الصلاة. اليسير لا يفسد الصلاة، اليسير من النجسات لا يفسد، واليسير من الدماء لا يفسد. النجسات التي تصيب المكان أثناء الصلاة كسقوط الذباب الذي يطير في الأماكن النجسة على ثوب المصلي. إذا صلى اثنان في جماعة يتأخر المأموم عن إمامه قليلا أم يقف بحذاء الإمام دون تأخر وتقدم؟ يقف بحذائه مدام رجلا، لكن المرأة والطفل تتأخر ويتأخر. خدمة الزوجة لزوجها فرض أم واجب أم من كرم أخلاقها؟ يعني سؤال صعب لأنه يحدث دائما مشاكل خاصة مع وجود اختلاف للفقهاء في هذه المسألة. بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول مستحب وبعضهم يقول ليس عليها خدمة، لكن طبعا كل واحد من الجلسين سيختار المذهب الذي يهواه وتستريح إليه نفسه. وهذا أيضا من الخطأ أنك تتبع رخص المذاهب الشرعية. لكن ينبغي أن يقال أن الرجل إذا كان قادرا على توفير خادمة لزوجته بدون عسر أو مشقة أو تضييق عليه أو مضاعفة لجهده أو ضياع لآخرته يفعل هذا، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. أما الذي يعجز عن هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي حالة عجزه يجب على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها وأبنائها بغير خلاف في هذا. لكن مع القدرة يكون التيسير، ومع عدم القدرة يكون التعاون. لكن لا تمن عليه بأنها تقوم بهذا العمل الذي لا تكلف به بالشرع، ولا هو يذكرها بأن هذا مما أوجبه الله عليها، لأن إذا قامت الحياة على هذا النحو تفسد. هل الغسل بعد الجماع يجب على الفور أم على التراخي؟ لا، هذا ليس واجبا على الفور، يجوز أن ينام الجنب، لكن الذي يجب هو عدم تضييع الصلاة حتى يخرج جميع وقتها. هل يجوز الحلف بالقرآن؟ يجوز الحلف بالقرآن على أنه كلام الله، والحلف جائز بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.